السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء وجمعنا في هذا المساء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وفي بداية هذه الكلمة أقول أيها الإخوة الكرام بأن في القرآن الكريم قصصا وعبرا، ولما قص علينا ربنا جل جلاله شيئا من أخبار الأولين قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذه العبر أيها الإخوة الكرام لا تقتصر على ما مضى، بل المسلم المتدبر للقرآن الكريم لو نظر في تلك القصص وقاسها بواقعه الذي يعيشه فإنه يستطيع أن يستدل بماضيه على حاضره. لو أن مسلما شك في أن فئة قليلة مستضعفة يمكن أن تنتصر على فئة كثيرة مستعلية فليقرأ قول ربنا جل جلاله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولو أن مسلما نظر إلى بعض المتألهين المتجبرين وإلى بعض الطغاة المستكبرين فليقرأ في القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله عن فرعون اللئيم: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولو أن مسلما نظر إلى دولة كافرة متكبرة عاتية تريد أن تفرض على الدنيا ثقافتها ورؤاها وحضارتها فليقرأ في القرآن الكريم: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليقرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أحرانا أيها الإخوة الكرام إلى أن نذكر الناس بمثل هذه المعاني، إلى أن ندل الناس على أن يرجعوا إلى القرآن يلتمسوا فيه العبر والدروس، خاصة في زماننا هذا الزمان الذي اشتدت فيه الأزمات وتوالت القوارع والنكبات على المسلمين، فاحتلت كثير من ديارهم وعطلت شريعتهم وطمست معالم دينهم وأراد أعداؤهم أن يفرضوا عليهم ما يريدون من ثقافة، من حضارة، من رؤى، من استشراف للمستقبل. أرادوا أن يزرعوا في قلوبهم اليأس وأنه لا أمل لهم في أن يرجعوا إلى دينهم وأن يستعيدوا أمجادهم. وصار حال الناس كما قال القائل: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. هذا هو الواقع الذي يعيشه الناس. إلى أي شيء أدى؟ أدى إلى أن يدب اليأس والقنوط إلى قلوب كثير من الناس، بل إلى ألسنتهم، فتجد عبارات تنضح باليأس ربما يتفوه بها بعض الخاصة، لا أقول عامة الناس بل خاصتهم من علمائهم ومفكريهم ومثقفيهم وأهل الحل والعقد فيهم. تجد كثيرا من هؤلاء يتكلمون وكأنه لا أمل، لا أمل، لا نجاة، لا بد أن نستسلم. لما؟ لأن هؤلاء الناس لا ينظرون في عبر التاريخ، لا ينظرون في تاريخ هذه الأمة الذي كان ولا يزال بين مد وجزر، تقدم وتقهقر، نصر وهزيمة، أمل وألم. هؤلاء يحتاجون إلى أن يذكروا بقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يحتاجون لمن يذكرهم بقول ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يحتاجون لمن يذكرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالاته حين كان محاصرا في مكة وكان أصحابه مضطهدين معذبين، جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردة له في ظل الكعبة. قال له خباب: وقد عانى من المشركين ما عانى، هو وإخوانه المؤمنون. قال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول هذا الكلام وهو رضي الله عنه يشعر بالضيق، يشعر بالكرب. كان المشركون يأتون بالمسلم يجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، يقولون له واللات والعزى: لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. الوضع الذي فيه المسلمون الآن، بعضهم أسرى، بعضهم مسجون، بعضهم معذب، بعضهم مطارد، بعضهم مضطهد، هكذا كان الصحابة. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وقال لهم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ويمشطونه بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام والصحابة لا يرون بادرة أمل في الأفق، لكنه عليه الصلاة والسلام يزرع في قلوبهم الأمل. ويستدل بماذا؟ يستدل بأخبار الأولين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو قال قائل من الدعاة اليوم وهو يخاطب جماهير المسلمين: إن مع الصبر نصرا، وإن مع الكرب فرجا، وإن مع العسر يسرا، وإن مع الشدة والسقم عافية ورحمة،
ويستدل على ذلك بأخبار الأولين وبعبر التاريخ وقصص الماضين، ما ينبغي أن يقول قائل بأن هذا إنسان يعيش مع التاريخ، يعيش مع القصص والحكايات. لا والله، الله جل جلاله حين يزرع في قلوب الناس الأمل كان يذكرهم بالماضي، يقول لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله عز وجل يستدل بالماضي من أجل أن يبشرهم بالمستقبل، من أجل أن يدلهم على الحاضر. وهكذا ينبغي أن نقول، نقول للمسلمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي أن يصيبكم وهن ولا حزن ولا ضيق، مهما توالت النكبات، مهما اشتدت الأزمات، مهما تتابعت القوارع، مهما قتل من المسلمين العدد الكثير، نعم نحزن لذلك مثل ما كان يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد في مؤتة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر ودموعه على خديه، ونعى للصحابة جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة لما وقف على جثمان عمه حمزة رضي الله عنه وقد بقرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذناه دمعت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: والله ما وقفت موقفا أغيظ من هذا. كان عليه الصلاة والسلام يحزن، يصيبه الكرب، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينقطع أمله في الله قط، بل كان يبشر المسلمين في أشد اللحظات ضيقا وحرجا. لما بعث السعدين رضوان الله عليهما والمسلمون محاصرون في الأحزاب وقد اجتمع عليهم 3 أنواع من الكروب: برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المسلمون في تلك الحال ترامت الأنباء بأن اليهود قد نقضوا العهد وأنهم مالؤوا المشركين على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضوان الله عليهما، وهما اللذان قال فيهما القائل: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارسي، إلى آخر ما قال. بعث السعدين وقال لهما عليه الصلاة والسلام وهو القائد الخبير المحنك، قال لهما: إن وجدتم يهودا على العهد باقين فأعلنوا ذلك للناس، وإن وجدتموهم قد نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا أعرفه لئلا تفتوا في عضد الناس. ذهب السعدان رضي الله عنهما فوجد يهود على شر حال يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرونه بالسوء. قال السعدان لليهود: أنتم على العهد؟ قالوا: وأي عهد؟ قالوا لهم: عهدكم مع رسول الله. قالوا: ومن رسول الله؟ وسبوه سبا قبيحا. رجع السعدان رضوان الله عليهما وقال: يا رسول الله، عضل والقارة، عضل والقارة، هذا هو اللحن أو الشفرة كما يسميها الناس الآن. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد غدروا بالمسلمين غدرا كغدر قبيلتي عضل والقارة بخبيب وأصحابه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله، أي بشرى! هؤلاء المشركون من قريش وغطفان والأحابيش قد حاصروا المدينة من كل ناحية، وهؤلاء اليهود قد نقضوا العهد، وهؤلاء المنافقون يتسللون لواذا، يفتون في عضد الناس، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين. لما يقول ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك الآن أيها الإخوة الكرام، قد تمالأ على المسلمين أمم الأرض من كل حدب وصوب. ما إن يسمع أعداء الله عز وجل بجماعة من المسلمين في بلد من البلاد قد بسطوا الأمن وحكموا شريعة الله ووجد المسلمون معهم حلاوة الحياة، إلا سعوا في وأدهم وتدميرهم وتقتيلهم ومطاردتهم، وأن يلصقوا بهم أبشع التهم وأشنع الأوصاف، وشردوا بهم من خلفهم. هذا الذي يحصل الآن. يجد المسلمون أن المنافقين يتسللون بكتاباتهم وأحاديثهم وإشاعاتهم، يفتون في عضد الناس، فيداخل اليأس القلوب. نذكر هؤلاء بقول ربنا: ولا تهنوا، الوهن ممنوع. نذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. يا أيها المسلم، اقرأ قول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يا مسلم، يا من تقارع أعداء الله، يا من تجاهد في سبيل الله، يا من تتوق إلى نصر الإسلام، اقرأ هذه الآية: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تأمل في هذه الآية واعلم بأن الله عز وجل بشرك أولا بأن الألم الذي يصيبك يصيب الكفار مثله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن كان في المسلمين قتيل وجريح ومعوق ومتألم، فكذلك الكفار. ما دام في المسلمين من يرفع هذه الراية، راية لا إله إلا الله، ويعتقد أن معقد العز وأن ذروة سلام الإسلام هي الجهاد، فليعلم أنه من أهل هذه الآية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ثم ثانيا قال الله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الكافر أمله في هذه الدنيا، أما أنت أيها المسلم تعتقد أن بعد هذه الحياة حياة، وأن بعد هذه الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تعتقد أن جنة تنتظر، جنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويسعد فلا يشقى، ويشب فلا يهرم، ويخلد فلا يموت. وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الكرام، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا، وأمر عليهم حرام بن ملحان خال أنس بن مالك رضوان الله على الجميع. هذا الرجل التقي النقي، وكان من القراء، كان من العلماء، ذهب إلى عامر بن الطفيل، وكان طاغية من طواغيت العرب وشيطانا من شياطين الكفر، ذهب يدعوه إلى الله، وقد حمل إليه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل ذلك الطاغية؟ أومأ إلى واحد من الرجال فطعن حرام بن ملحان بالرمح حتى أنفله، لما تطاير عليه الدم رضي الله عنه وقد صرع وهو مقتول وما بينه وبين الموت إلا يسير، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لما؟ لأنه فهم هذه الآية: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الرجل الذي طعنه، وكان اسمه جبار ابن سلمى، هذه الكلمة نقشت في عقله: فزت ورب الكعبة. ترى أي فوز هذا الذي حصل عليه؟ هذا القتيل، هذا الصريع. بدأت هذه الكلمة تدور في ذهنه ويبحث عن معناها، حتى قاده ذلك إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا القتيل منتصر في حال قتله. وكذلك عبد الله بن حذافة السهمي البدري، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة: وكان فيه دعابة، كان رجل يمزح ويداعب. ذهب رضي الله عنه في بعض الغزوات على أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسر هو مجموعة من المسلمين، أسرهم الروم، ثم ذهبوا إلى ملك الروم، قالوا له: إنا قد أسرنا رجلا من كبار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رجل من كبار الصحابة من أهل بدر. هذا الملك الرومي يريد أن يفت في عضد الناس، يريد أن يسلط عليهم حربا نفسية. جاء بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قال له: أعطيك نصف ملكي وتتنصر، أعطيك نصف ما أملك على أن تترك الإسلام وتدخل في النصرانية. قال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين. هكذا بالقطع والجزم، لما لم ينفع الترغيب لجأ إلى الترهيب، أمر بالصليب فنصب، ثم ربط عليه عبد الله بن حذافة، ثم أمر زبانيته بأن يتناوشوه بالسهام دون أن يصيبوه. السهام تقع من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وهو رضي الله عنه ثابت كالجبال لا يتزحزح. قال: أنزلوه، فأنزلوه. أمر بقدر من نحاس فأحميت، جعل فيها زيت يغلي، ثم جاء بواحد من أسرى المسلمين فألقاه في تلك القدر، وعبد الله بن حذافة ينظر فيتزايل اللحم عن العظم ثم يذوب العظم، فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. قال له الملك الكافر: أتبكي جزعا من الموت؟ قال: لا والله، ولكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعرات جسمي كلها تقتل في سبيل الله. فأمر به أن يحبس، حبس أياما ثلاثة، وضعوا عنده لحم خنزير مشوي وباطية خمر، خمرا وخنزيرا. فبقي رضي الله عنه أياما ثلاثة لا يمد يده إلى الخمر ولا إلى الخنزير حتى مالت عنقه. قال: أخرجوه. فأخرجوه، قال: لما لم تأكل؟ قال: والله يا عدو الله، قد أحلها الله لي، يحل لي أن آكل من هذا الخنزير وأشرب من ذلك الخمر لأني مضطر، والله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، والله يا عدو الله قد أحلها الله لي، ولكنني كرهت أن أشمتك بدين الإسلام، كرهت أن أشمتك بدين الإسلام. فقال له الملك الكافر: تقبل رأسي وأطلق سراحك. فكر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال له: لا، بل تطلق سراح جميع المسلمين، جميع الأسرى. فوافق الملك على ذلك، قبل عبد الله بن حذافة رأسه، لأن المسلم سياسي يقارن بين المصالح والمفاسد. قبل رأسه، أطلق سراحه وسراح المسلمين. لما وصلوا إلى المدينة استقبله عمر رضي الله عنه وقال له: حق لكل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أول من يفعل. فقبل عمر بن الخطاب رأسه، وتتابع المسلمون في تقبيل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. كانوا يعتقدون في مضمون هذه الآية: وترجون من الله ما لا يرجون. يا أيها الإخوة الكرام، الأحداث التي تعصف بالأمة في أيامنا هذه هي من نعم الله على العباد من أجل أن يدركوا جملة من الحقائق. أولها عداوة الكفار للمسلمين، عداوة أصلية راسخة، ليست عداوة طارئة ولا عداوة تابعة للمصالح، بل هي عداوة أصلية. لا بد أن يذكر الناس بقول ربنا جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ليست الحرب حربا على شخص حاكم ولا حربا على نظام بعينه بدعوى أنه نظام ديكتاتوري أو أنه لا يعطي للناس حرياتهم، بل العداوة للدين نفسه، العداوة لكل مسلم مهما تسمى، مهما انتمى إلى طائفة أو جماعة. هذه حقيقة لا بد أن يدركها الناس الآن. ثاني هذه الحقائق التي لا بد أن يدركها الناس: أن الكفر ملة واحدة، وأن المنظمات الدولية وغيرها هذه سراب يستعملها الكفار متى ما أراد ذلك، يدوسونها بالنعال ويهمشونها ويغضون الطرف عنها متى ما كان الإجرام مسلطا على المسلمين، على بلد مسلمة أو جماعة من المسلمين. هذه المنظمات لا قيمة لها، ولذلك ما ينبغي لعقلاء المسلمين أن يعولوا عليها، بل ليكن تعويلهم على رب العالمين جل جلاله، ليكن تعويلهم على استمساكهم بدينهم، ليكن تعويلهم على وحدتهم التي هي سر قوتهم. ثالث هذه الحقائق التي ينبغي أن يذكر الناس بها: أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأنه ما تركه الناس إلا ضرب عليهم الذل، ضربت عليهم المسكنة، أحاط بهم الأعداء من كل جانب، رزوا في عقر دارهم. ثم رابع هذه الحقائق: أنه لا طاقة للمسلمين بمواجهة عدوهم إلا إذا اعتصموا بالله ربهم، إذا رفعوا شعارات القومية، شعارات الوطنية، شعارات مما كنا نسمعه إلى عهد قريب من اشتراكية وبعثية وغيرها. هذه كلها لن تغني عنهم من الله شيئا، لا يستطيع أن يواجه أهل الكفر إلا قوم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. حاله كحال خبيب رضي الله عنه، كحال زيد بن الدفنة، كحال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأمثالهم رضوان الله عليهم. لما كان الواحد منهم يقاد إلى القتل أو إلى الإعدام كما يسميه الناس الآن، يسأل، يقال له: يا فلان، أتحب أنك بين أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ صلى الله عليه وسلم فكان يعلنها مدوية: والله ما أحب أني بين أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه. هكذا كان حبه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، حتى أنطق الله بعض الكفار فقال: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم خامس الحقائق وخامس العبر التي ينبغي أن يذكر الناس بها في هذه الأحداث أيها الإخوة الكرام، أن الأيام دول، وأن الدهر غير، وأن صراع الحق مع الباطل جولات، ليست جولة واحدة يأتي أهل الباطل فيقذفونهم بطائراتهم ويسلطون عليهم حممهم ونيرانهم، ثم بعد ذلك انتهى الأمر وعلى الباطل على الحق. لا والله، القرآن الكريم يذكرنا فيه ربنا بذلك القانون الإلهي، يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين نصر وهزيمة، تقدم وتقهقر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا السلاح أيها الإخوة الكرام، سلاح التذكير بعاقبة الأمم المتغطرسة المتجبرة، هو السلاح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيف به أعداء الله. لما جاءه عتبة بن ربيعة قال له: يا محمد، ما رأيت رجلا أشأم على قومه منك، لقد سفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا وعبت آلهتنا، فانظر ما تريد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك رأي من الجن التمسنا لك الطب، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا عم؟ قال: نعم، فاردد علي قولي إن استطعت. قال له: فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ قوله تعالى: فقضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فألقى الله الرعب في قلب الكافر، جاء فوضع يعني كفه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، ناشدتك الله والرحمة أن تكف. مطلوب منا أن نذكر المسلمين اليائسين لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. نذكرهم بأن أمما قد ملكت سادت ثم بادت، علت واستكبرت في الأرض، الله عز وجل بدل الحال غير الحال، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. لابد أن تطرح أسئلة على هؤلاء المسلمين اليائسين، نقول لهم: الآن هل شباب الإسلام أكثر التزاما أم كانوا أكثر في وقت مضى؟ الآن الكبار الذين يعيشون وقد بلغوا من العمر 60 سنة يشهدون بأن الشباب اليوم هم خير حالا وأفضل مآلا وأكثر استقامة وسدادا من شباب كانوا قبل 30 أو 40 سنة. الآن يطرح على الناس سؤال كلمة الجهاد هذه الكلمة التي ترهب أعداء الله وتخيفهم، هل كانوا يسمعونها قبل 50 سنة، قبل 60 سنة؟ تمست معالمها حتى في معاهد العلم الشرعي، كانوا يطوونها طيا، بل في بعض الكتب التي ألفت في تفسير القرآن آيات الجهاد كانت تطوى طيا. ثم إذا مروا على آيات سواها يقولون ولنا وقفات، ويبدأون في التفصيل والتفريع والتقسيم. أما آيات الجهاد، بل سور الجهاد كانت تطوى طيا. الآن الناس يسألون عن الجهاد ولهم رغبة في معرفة فقه الجهاد وآداب الجهاد، ونفوسهم تتوق إلى هذه الكلمة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. الآن أيها الإخوة الكرام، نطرح سؤالا، نقول أليس جمهور المسلمين يتوقون إلى أن يحكموا بشريعة الله، إلى أن يحل الحلال ويحرم الحرام؟ أليس جمهور المسلمين الآن نافرين عن تلك الأنظمة المستوردة مما فرض على بلاد المسلمين مشرقا ومغربا؟ الآن الناس زهدوا في هذا كله ويتوقون للعودة إلى شريعة ربهم التي جاءت عفوا صفوة، يتوقون للرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا مما يلمس في كل مكان. ولذلك نقول للناس ألا إن نصر الله قريب، هذا موعود ربنا في القرآن، والله لا يخلف الميعاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا، ثواب الدنيا نصرا وتمكينا، وحسن ثواب الآخرة جنة ونعيما. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله نصبح ونمسي في السلاح؟ يشتكون رضوان الله عليهم، نحن في المدينة دائما في حالة طوارئ، في خوف، خوف من اليهود، خوف من المنافقين، خوف من قبائل الأعراب التي تحيط بالمدينة وما دانت بعد لله، نصبح ونمسي في السلاح؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله هذه الآية صدق موعود ربنا فيها في سنوات معدودات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام محصور في جزيرة العرب، في نجد والحجاز وتهامة واليمن، الإسلام محصور في ذلك المكان. ما مضى سوى عقدين من الزمان، 20 سنة حتى كان الإسلام قد بلغ الشام والعراق وفارس ومصر والشمال الإفريقي، بل بلغ الإسلام إلى حدود الصين شرقا ودق أبواب فرنسا في الأرض. 20 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بلغ المشارق والمغارب. والآن أيها الإخوة الكرام، يقول العارفون بحقائق الأمور بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا. أين؟ ليس في أدغال إفريقيا ولا في أحراش آسيا ولا في أطراف الدنيا، بل في أوروبا وأمريكا. الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا، ويدخل فيه من ما يدخل فيه أقوام يبحثون عن كسرة غذاء أو جرعة دواء أو يبحثون عن فرقة كساء، بل يدخل فيه علية القوم، علماؤهم، مفكروهم، مثقفوهم، من يستطيعون أن يميزوا الخبيث من الطيب. هؤلاء هم الذين يدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجادله ليدخله في الإسلام، يقول له: ما حملك على الفرار؟ أغاظك أن يقال الله أكبر؟ فهل أحد أكبر من الله؟ أغاظك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله غير الله؟ يقول عدي رضي الله عنه: رأيت أصحابه يحفون به، إن تكلم سكتوا، وإن أمر ابتدروا، فقلت: إن هذا ملك، هذه أخلاق الملوك. يقول عدي: فلما قام إلى بيته تبعته. قام من المسجد عليه الصلاة والسلام إلى بيته، يقول عدي: تبعته، فاستوقفته امرأة عجوز فوقف يناجيها طويلا، فقلت: والله ما هذه أخلاق ملك. قال: فلما دخلت معه بيته ألقى إلي وسادة وقال: اجلس عليها. قلت: بل اجلس أنت. قال: لا، بل اجلس أنت. فأجلسني على الوسادة وجلس على الأرض، ثم قال له: يا عدي، لعله يمنعك من الإسلام ما ترى من ضعف أصحابي. قال: بلى. قال: ولعله يمنعك من الإسلام ما ترى من فقرهم. قال: بلى. قال له: أسلم، فإنه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة. أتعرف الحيرة؟ قلت: لا، لكنني سمعت بها. قال: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، الضعينة المرأة المسافرة، تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. ويوشك إن طالت بك حياة أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. ويوشك إن طالت بك حياة أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد. يقول عدي رضي الله عنه: فوالله لقد عشت حتى رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس في جوار أحد إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون الآن أيها الإخوة الكرام بحاجة إلى يقين كيقين عدي، لا بد أن يعتقدوا في أن الله لا يخلف الميعاد، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن كل ما أخبر الله به في القرآن وكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح من سنته لا بد كائن، لا بد واقع. هذا الذي نحتاج إليه ونحتاج إلى أن نذكر الناس به. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لإخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.